الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الطرق الحكمية للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند كلامه في الأخذ بشهادة المرأة الواحدة في الأمور التي تطلع عليها النساء، وخلاف العلماء في ذلك هل تقبل شهادة الواحدة أو لابد من شهادة امرأتين أو أكثر من ذلك. وآخر ما قرأناه أثر عكرمة بن خالد بن عمر الخطاب أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأة أنها قد أرضعتهما، فقال لا حتى يشهد رجلان أو رجل امرأتان. قال رحمه الله: قال أبو عبيد، وهذا قول أهل العراق، وكان الأوزاعي رحمه الله يأخذ بالقول الأول، وأما مالك رحمه الله فإنه كان يقبل فيه شهادة امرأتين. وقد عرفنا أن الإمام أحمد رحمه الله عليه قبل شهادة الواحد المرضع الواحدة أخذا بالسنة بحديث عقبة على ما سبق إيضاح ذلك، والجمهور خالفوه في ذلك. ومذهبه قوي لأنه تمسك بسنة ظاهرة في ذلك. قال رحمه الله: قال أبو عبيد، قال أبو حنيفة وأصحابه، قال أبو عبيد أبو حنيفة وأصحابه يقبلون شهادة النساء من الفريدات فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة والبكارة وعيوب النساء، ويقبلون في شهادة امرأة واحدة. قالوا: لأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام، ولا يمكن للرجال الاطلاع، ولا يمكن للرجال الاطلاع عليها، وإنما يطلع عليها النساء على الانفراد، فوجب قبول شهادتهن على الانفراد. قالوا: وتقبل فيه شهادة الواحدة، لأن ما قبل فيه قول النساء على الانفراد لم يشترط فيه العدد كالرواية. قالوا: أما استهلال الصبي فتقبل شهادة المرأة فيه بالنسبة للصلاة على الطفل، ولا تقبل بالنسبة للميراث. فرقوا بين المسائل المالية والمسائل غير المالية عن الحنفية. فإذا شهادة المرأة الواحدة باستهلال الصبي قالوا تقبل شهادة المرأة فيه بالنسبة إلى الصلاة على الطفل، أما بالنسبة للميراث فلا يورث بشهادة الواحدة، وهذا القول فيه نظر، والأظهر هو التسوية بين المسألتين. فالأشياء التي لا تطلع إلا عليه النساء، والغالب أن النساء لا يستمعن في هذه المواضع، ويحصل الانفراد أنه تقبل شهادة الواحدة كشهادة القابلة، فإن الغالب أنها واحدة لا يستمع النساء في توليد المرأة. فالأمر الذي لا تطلع عليه إلا المرأة الواحدة فالمصلحة أن تقبل شهادتها حتى لا تضيع الحقوق، فإن النساء لا يستمعن غالبا ولا يكثرن في هذا الموضع، فالحاجة داعية لقبول شهادة المرأة الواحدة باستهلال الصبي. قال: وثبوت النسب عند أبي حنيفة وعند صاحبيه يقبل أيضا، يعني ما أخرج إلى الميراث شيء عجيب، لأن الاستهلال صوت يكون عقب الولادة، وتلك حالة لا يحضرها الرجال، فدعت الضرورة إلى قبول شهادتهن. وأبو حنيفة يقضي بأحكام الشهادة، وأثبت الصلاة عليها بشهادة المرأة احتياطا، ولم يثبت الميراث والنسب بشهادتها احتياطا. إيش هذا هنا؟ قال قبل ذلك: وثبوت النسب عند أبي حنيفة وعند صاحبيه يقبل أيضا. قبل ذلك: وثبوت النسب عند أبي حنيفة وعند صاحبيه يقبل أيضا. وبعد ذلك قال: أبو حنيفة يقضي بأحكام الشهادة، وأثبت الصلاة عليه بشهادة المرأة احتياطا، ولم يثبت الميراث والنسب بشهادة احتياطا. عندكم كذا؟ إيش الذي عندكم؟ وأبو حنيفة النسخة الأخرى بعض أحكام الشهادة، نعم نفس المعنى، أنه لم يثبت الميراث والنسب بشهادة احتياطا. وقبل ذلك قال: وثبوت النسب عند أبي حنيفة وعند صاحبي يقبل أيضا، أي بشهادة الواحدة. طيب، على كل الكلام فيه شيء من الاختلاف، لكن يحتاج إذا رجعت أكثر من نسخة قد يكون حصل شيء من الخطأ في هذه النسخة، لأنه يبعد مثل هذا الكلام في موضع قريب ما هو في موضع بعيد، قد يحصل الوهم والخطأ، لكن في موضع قريب. قال وأما الرضاع فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات، لأن الحرمة متى ثبتت ترتب عليها زوال ملك النكاح، وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة الرجال. قالوا لأنه مما يمكن اطلاع الرجال عليه. قال الشافعي رحمه الله لا يقبل في ذلك كله أقل من 4 نسوة أو رجل وامرأتين، وهذا فيه تشديد وفيه حرج شديد فيه مثل هذه الأمور التي يتعسر فيها مثل هذا الأمر غالبا، اجتماع 4 نسوة هذا لا يكون غالبا، وإدخال الرجال في ذلك أعسر وأعسر. قال أبو عبيد فأما الذين قالوا تقبل شهادة الواحدة في الرضاعة فإنهم أخذوا الرضاع محل سائر أمور النساء التي لا يطلع عليها الرجال كالولادة والاستهلال ونحوهما، وتكفي في ذلك السنة، السنة هي الحكم في هذه المسألة. قالوا أما الذين أخذوا بشهادة الرجلين أو رجل امرأتين فإنهم رأوا أن الرضاعة ليست كالفروج التي لاحظ الرجال في مشاهدتها، وجعلوها من ظواهر أمور النساء كالشهادة على الوجوه، أي وجوه النساء، باعتبار أن هذا قد يظهر للرجال، هذا في شيء من النظر. على كلنا السنة هي الحكم، وأمر الثدي ليس كأمر الوجه، وظهور الثدي ليس كظهور الوجه، الوجه قد تظهر المرأة لمحارمها، أما الثدي فهو موضع ستر عن الرجال. قالوا الذين أجازوها بالمرأتين ذهبوا إلى أن الرضاعة وإن لم يكن النظر في التحريم كالعورات فإن لا تكون إلا بظهور الثدي والنحور، وهذه من محاسن النساء التي قد جعل الله فرضها الستر عن الرجال الأجانب، فجعل المرأتين في ذلك الرجلين في سائر الشهادات، والفرق ظاهر بين الوجوه وبين الثدي، والوجه قد يكشف للرجال في بعض المواضع التي يذكرها العلماء، أما الثدي فما هو موضع نظر للرجال، أعني الأجانب، وحتى المحارم فلا يظهر إظهار ذلك، وأن المرأة إنما تظهر موضع الزينة، وأن من قال أن لها أن تظهر ما بين السرة إلى الركبة لمحارمها الرجال هذا القول فيه بعد. قال أبو عبيد والذي عندنا في هذا اتباع السنة فيما يجب على الزوج عند ورود ذلك، فإذا شهدت عنده المرأة الواحدة بأن قد أرضعته وزوجته فقد لزمته الحجة من الله في اجتنابها، وتجب عليه مفارقتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفتي في ذلك دعها عنك، وليس لأحد أن يفتي بغيره، إلا أنه لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم حكم بينهما بالتفريق حكما مثل ما سن في المتلاعنين، ولا أمر فيه بالقتل كالذي تزوج امرأة أبيه، ولكنه غلظ عليه في الفتية، ويكفى هذا، يكتفى بهذا، النبي عليه الصلاة والسلام غلظ عليه وأمره بفراقها، فهذا كاف في هذه القضية. قال فنحن ننتهي إلى ما انتهى إليه، فإذا شهدت معها امرأة أخرى فكانت اثنتين فهناك يجب التفريق بينهما في الحكم، أما في القضية الأولى مجرد فتوى، وأما إذا شهدت امرأتان فيفرق حكما، هكذا يقرر رحمة الله عليه. قال فنحن ننتهي إلى ما انتهى إليه، فإذا شهدت مع امرأة أخرى فكانت اثنتين فهناك يجب التفريق بينهما في الحكم. وعندنا معنى قول عمر إن لم يجز شهادة المرأة الواحدة في معنى قول عمر إنه لم يجز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، وإن كان مرسلا عنه فإنه أحب إلينا من الذي فيه ذكر الرجلين أو رجل امرأتين، لما حضر على الرجال من نظر إلى محاسن النساء. وعلى هذا يوجه حديث علي بن أبي طالب بن عباس في المرأة الواحدة، إذ لم يقتف فوق ذلك وقتا بأدنى ما يكون بعد الواحدة إلا اثنتان من النساء والله أعلم. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبي بكر بن أبي سبرة عن موسى بن عقبة أخبره عن القعقاع بن حكيم عن ابن عمر قال لا تقل شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن، وهذا وإن لم يثبت عن عبد الله بن عمر، لكن كلام مستقيم، كلام حسن وكلام مستقيم، والحاجة ماسة إلى قبول شهادة النساء في أمور العورات والأمور الخفية، وإلا دخل الشر والفساد في مثل هذه الأمور الخفية، فليظهر قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، وأنه تقبل شهادة المرأة الواحدة، لأن الحاجة داعية إلى ذلك. ففي بعض الأشياء لا تجتمع النساء غالبا، كأمور التوليد كما عرفنا، فاجتماع النساء من الأمور النادرة، فإذا لم تقبل شهادة القابلة ضاعت الأمور وذهبت الأنساب، وحرم من يستحق الإرث من الإرث، فلا يظهر التجديد في مثل هذه المسائل، فإن الشيء إذا حصل فيه التضييق توسع حكمه، وجاءت الشريعة بالتسهيل فيه لا التشديد والتضييق. ويكفي النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة المرضع الواحدة، فيقاس عليها ما سوى ذلك من مسائل التي لا يطلع عليها الرجال وتطلع عليها المرأة الواحدة غالبا، هي شبيهة بمسألة الرضاع. إلى هنا والحمد لله.